بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين. هذه ترجمة أوردها النسائي وأورد تحتها أحاديث، ومقصوده من ذلك بيان أن اليمين لا تستعمل عند قضاء الحاجة، وإنما تستعمل الشمال، فلا يمس الذي يقضي حاجته ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، يعني معناه أنه لا يستعمل اليمين عند قضاء الحاجة، وإنما يستعمل الشمال. وقد أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن إيش لفظ الحديث؟
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في نائه.
أيوة.
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، يعني أنه يتنفس في خارج الإناء، عندما يريد التنفس يزيل يبعد الإناء عن فمه ويزيحه عن فمه ويتنفس خارج الإناء. وهذا من آداب الشرب، أن الإنسان لا يتنفس في الإناء، وإنما يشرب بدون تنفس، يخرج على الماء، فإذا احتاج إلى التنفس فإنه يقطع الشرب ويزيل الإناء عن وجهه ثم يتنفس ثم يعيد الشرب، أو ثم يعود إلى الشرب. وإنما نهي عن التنفس في الإناء لأنه قد يخرج شيء من أنف الإنسان فيكون سببا في تقذره وكونه يستقذر الماء، وكذلك غيره إذا رآه يتنفس ويخرج نفسه إلى الماء وهو بحاجة إلى الشرب بعده، فإنه قد لا يقبل إذا أتى منه ذلك، لأنه أو ذلك الماء الذي تنفس فيه. كان عليه الصلاة والسلام من أداب الشرب أن الإنسان يتنفس خارج وكذلك أيضا سبب من بعده ورأى ذلك الذي يشبه منه. قال وإذا أتى لا تستعمل عند قضاء الحاجة لا للاستنجاء ولا للمس، بحيث تكون بعيدة عن مس الذكر والاستنجاء عند قضاء الحاجة. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء وبين النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر آداب الشرب وذكر آداب التبول، فناسب الجمع بين هذه الأمور لأنها عند خروجه. فعند دخوله لا يتنفس وهو عند الشرب, وعند خروجه لا يستعمل اليمين. الإسناد يقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود, أخبرنا إسماعيل بن مسعود, وإسماعيل بن مسعود هذا من شيوخ النسائي, وهو ثقة, وهو بصري ثقة, ويكنى بأبي مسعود, يعني وافقت كنيته اسم أبيه, وافقت كنيته اسم أبيه. أن من أنواع علوم الحديث أن يعرف, أو من أنواع علوم الحديث من وافقت كنيته اسم أبيه, من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. فما هي هذه التي تتكلم على معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من الرواة؟ ما هي هذه الفائدة التي نستفيدها من كوننا نعرف الرجل إذا كانت وافقت كنيته اسم أبيه؟ كهذا الرجل الذي عندنا, فهو مسعود وابنه اسم مسعود, يكنى بأبي مسعود. ما هي الفائدة؟
حتى لا يظن التصحيف
ذكر بالكنية بدل النسبة, لأنه إذا كان إسماعيل بن مسعود جاء في بعض الكتب حدثنا إسماعيل أبو مسعود, أعرف أنها لكن إذا عرف أن كنيته ثقة لاسم أبيه, هذا صح وهذا صح. وإن جاء تحدثنا إسماعيل ابن مسعود, فائدة معرفة هذا النوع من أن لا يظن التصحيف, ألا يظن التصحيف عند ما يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. وسبق أن مر لهذا نظائر مثل هناد بن السري وهناد أبو السري, يعني سبق أن مر بنا. وكذلك يعني عددا كبير يعني يأتي ذكرهم من الرواة وافقت كناهم أسماء آبائهم, وهو من رجال النساء فقط. هذا الرجل خرج له النساء وحده, ما خرج له أصحاب الكتب الباقي أصحاب الكتب الباقين, وإنما خرج له النساء وحده وهو من الثقات.
حدثنا خالد.
خالد هذا هو ابن الحارث, خالد هو ابن الحارث, وهو بصري, وهو ثقة, وهو من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب, وهو خالد ابن الحارث. أيوة, عن هشام. أما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي الذي سبق أن مر بنا ذكره, وهو من رجال الجماعة, هو ثقة من رجال الجماعة. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي, هذا هو هشام. عن إيش؟ عن يحيى, ويحيى هو ابن أبي كثير الذي سبق أن مر ذكره يعني فيما مضى, والأحاديث كلها وهذا الحديث كلها تدور عليه, يعني طرق هذا الحديث الذي هو حديث النهي عن حديث أبي قتادة عن ابنه عبد الله عن يحيى, كلها تأتي عن يحيى ابن أبي كثير وتتفرع عنه. وقد سبق أن مر بنا الحديث فيما مضى عن أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير, وأما هنا عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير. ويحيى ابن أبي كثير هذا ثقة من رجال الجماعة، وسبق أن ذكرت لكم أنه قال كلمة عظيمة في بيان طلب العلم والحث عليه والصبر عليه، قد ذكرها مسلم عنه في صحيحه، وهي قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه كلمة جميلة من كلمات هذا الرجل الذي هو يحيى ابن كثير، وهو ثقة كما عرفنا من رجال الجماعة. أيوة، عن عبد الله بن أبي قتادة، هو أيضا ثقة من رجال الجماعة، وسبق أن مر ذكره. وأبوه أبو قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبق أن مر ذكره. وعلى هذا فإن رجال الإسناد كلهم من رجال الجماعة إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي، إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي فإنه من رجال النساء وحده، والباقون من رجال الجماعة، والباقون من رجال الجماعة، وكلهم من الثقات، كلهم ثقات. إسماعيل بن مسعود، ثم بعده خالد بن الحارث، ثم بعده هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثم يحيى بن أبي كثير، ثم عبد الله بن أبي قتادة. كل هؤلاء من الثقات، وكلهم خرج حديثهم الجماعة إلا شيخ النسائي، فإنه لم يخرج له إلا النسائي. أيوة، بعده.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
ثم أورد النسائي هذا الحديث، حديث عبد الله، حديث أبي قتادة، من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير، من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. وهذه الرواية مطلقة، ويقوله هو أن يمس ذكره بيمينه، ما فيها عند قضاء الحاجة، بخلاف الرواية السابقة وكذلك الرواية التي سبقت فيما مضى. ومن العلماء من قال إن المطلق محمول على المقيد، يعني معناها أن النهي إنما هو عند قضاء الحاجة. ووجه هذا أن الأحاديث كلها تدور على إسماعيل، على يحيى بن أبي كثير، كل الطرق تأتي عن يحيى بن أبي كثير، والقصة واحدة والحديث واحد، والقصة واحدة والحديث واحد. وإذا فالذي التي فيها التقييد بأنه عند قضاء الحاجة، وأن النهي عن مس الذكر عند قضاء الحاجة، جاء هذا مطلق فيحمل على المقيد، فيكون النهي في هذا محمولا على ما جاء من التقييد، لأن الحديث واحد، وهو جاء عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة. قالوا فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وأن يكون النهي عن ذلك إنما هو عند قضاء الحاجة. وذكرت فيما مضى أن السبب في هذا أن قضاء الحاجة تكون اليد اليمنى عرضة للنجاسة، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بأن تستعمل اليمين في الأمور المحبوبة والأمور الطيبة، والشمال بخلافها، تستعمل بخلافها. فالنهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة لما فيه من التعرض للنجاسة. ومن العلماء من قال إن النهي يكون على إطلاقه، وأنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة فهو عند غير قضاء الحاجة من باب أولى. وذكرت فيما مضى أن هذه الأولوية ليست واضحة، لأن النهي عند قضاء الحاجة إنما هو خوف النجاسة، وأما إذا لم يكن هناك قضاء حاجة فليس هناك ما يعني ما يدل على الأولوية، يعني أن مسه عند عدم الحاجة من باب أولى، لأن هناك مظنة نجاسة، هنا ما في مظنة نجاسة، هناك مظنة نجاسة وهنا ليست مظنة نجاسة، من المعلوم أن الإنسان يستنثر بيساره، يستنثر بيساره ما يستنثر بيمينه، يعني الأنف عندما يخرج يعني ما في أنفه يخرجه باليسار ما يخرجه باليمين، لكن كونه يلمس أنفه بيمينه يعني في غير حال الاستنثار ما في مانع. فكذلك يعني كونه يمس ذكره بيمينه يعني في غير قضاء الحاجة يعني لا يكون مانع، لا يكون مانع. يعني فمن العلماء من قيد، من حمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال إنه يكون مطلقا، أنه ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي سأله عن مس الذكر قال هل ينقضوا، قال هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، يعني معناه أنه يعني أن اللمس يعني كما يكون بالشمال يكون باليمين. وأن وأطلق هنا في السؤال وأطلق في الجواب. نهان يتنفس في الإناء.
نعم.
أيوة.
وأن يمس ذكره بيمينه.
أيوة. وأن يستطيب بيمينه يعني يستنجي بيمينه، يستنجي بيمينه أو يستجمر بيمينه، يستنجي أو يستجمر كلها لا تكون باليمين وإنما تكون بالشمال. وأما الإسناد فيقول النسائي حدث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بصري صدوق من رجال الجماعة إلا البخاري، هو شيخ لأصحاب الكتب إلا البخاري، يعني الخمسة رووا عنه مباشرة، والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا، والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا ولم يخرج له شيئا، وإنما أصحاب الكتب من عدا النسائي فإنهم من عدا البخاري خرجوا حديثا، وهو شيخ لهم جميعا، شيخ لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومن ماجه، ولم يخرج له البخاري شيئا، وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر.
إيش؟ حدثنا عبد الوهاب.
حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو من الثقات ومن رجال الجماعة، هو من الثقات ومن رجال الجماعة. أيوة.
عن أيوب.
عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة. أيوة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير، وهنا التقى الإسناد مع الأسانيد السابقة ومع الطرق السابقة، لأنها كلها تدور على يحيى بن أبي كثير، الأسانيد أسانيد حديث حديث أبي قتادة تدور على يحيى بن أبي كثير، عن يرويه عن ابن أبي قتادة عبد الله، وعبد الله يرويه عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أيوة.
قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة، قال أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
ثم ورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال المشركون نرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة، فقال أجل، كان نهانا أن يستنجي
أحدنا بيمينه،
نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن نستقبل القبلة، يعني عند قضاء الحاجة، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فحديث أبي قتادة حديث سلمان هذا سبق أن تقدم فيما مضى، سبق أن مر، وأورده هنا من أجل ما اشتمل عليه مما ترجم له، وهو المنع من الاستنجاء باليمين، المنع من الاستنجاء باليمين. والمشركون قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه أنه أن صاحبكم نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، وكانوا قالوا هذا على سبيل على سبيل العيب. فسلمان رضي الله عنه وارضاه لم يقابل او لم يقل إن انكم تعيبون وسب وعاب وذم، وانما اثبت هذا الذي قالوه وبين ان هذا من محاسن هذه الشريعه ومن كمال هذه الشريعه ومن ان وفيه بيان ان نبينا عليه الصلاه والسلام بين لنا كل شيء، حتى اداب قضاء الحاجه ما تركها دون ان يبينها لنا، حتى اداب قضاء الحاجه ما تركها. فصار ذلك اتى به على سبيل المدح وعلى سبيل بيان كمال هذه الشريعه وبيان كمال نصح الذي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وانه بين للناس ما يحتاجون اليه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد بين عليه الصلاه والسلام اصول الدين وفروعه، وبين للناس ما يحتاجون اليه. وهذا الحديث كما سبق ان ذكرت فيما مضى يستدل به اهل السنه والجماعه على المؤولين في آيات الصفات، والذين يقولون أنه ليس لله يدين حقيقيتين، وإنما المراد باليد النعمة أو القدرة، ويقول الاستواء هو الاستيلاء، ويقولون أن كذا هو كذا، ويأتون بمعاني لآيات وأحاديث الصفات. يستدل عليهم أهل السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان، فكيف يبين آداب قضاء الحاجة ولا يترك ويترك أمر الأصول والعقيدة غير مبين، ويجعل الناس يتخرصون، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، المراد كذا والمراد كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك على قولهم وعلى زعمهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أناسا عربا فهموا ما خطبوا به، فهموا ما خطبوا به. وقد قال ابن القيم أن من قال إن عقيدة السلف التفويض في المعاني وأنهم لا يعرفون المعاني فإنه قد جهل مذهب السلف ونسبهم إلى الجهل وجهل جهل مذهبهم وجهلهم بأن قال إنهم يعني جهال ما يعرفون معاني ما خطبوا به، وأيضا كذب عليهم إذ أضاف إليهم شيئا ما قالوه، أضاف إليهم شيئا ما قالوه. وإذا فمعاني آيات وأحاديث الصفات فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على منوالهم، كما جاء عن الإمام مالك حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والاستواء عنه بدعة، يعني عن كيفية. ايش الإسناد؟
أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف.
قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هذا هو الفلاس الذي مر ذكره مرارا، وهو من الثقات الحفاظ النقاد المعروفين بالكلام في الرجال والجرح والتعديل، الذين لهم كلام في الجرح والتعديل ونقد الرجال، وهم الرجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب. أما شعيب بن يوسف، أما شعيب بن يوسف شيخ النسائي فهو ثقة خرج له النسائي فقط، ثقة خرج له النسائي، هو من رجال النسائي وهو من الثقات. عن ايش قال؟ واللفظ له، يعني لما ذكر شيخين بين ان هذا اللفظ هو لفظ شعيب ليس لفظ عمرو بن علي، لان كما هو معلوم الرواة يختلفون في يعني في سياق الحديث يكون فيه يعني اختلاف في التعبير. قال: هذا اللفظ الموجود هو لفظ شعيب. وسبق أن ذكرت أن النسائي أحيانا يذكر شيخين لكن ما يبين من له اللفظ, وأحيانا ما يبين من له اللفظ, وأحيانا يبين له من له اللفظ. وقد مر بنا في مواضع تبيين من له اللفظ وهو للثاني منهما, الثاني منهما يقول واللفظ له, الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. أما مسلم فهذه طريقته, يذكر من يعني عدد من الشيوخ ثم يقول واللفظ لفلان, حدنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان, يعني مثل طريقة النسائي, يعني هذه مثلها في الجملة. أما البخاري فقد ذكرت فيما مضى أن عادته أنه لا يذكر واللفظ لفلان, ولكن الذي عرف بالاستقراء من صنيعه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أنه للثاني منهما, أن اللفظ المزبور المذكور للشيخ الثاني من شيخيه. قال الحافظ بن حجر هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع البخاري. وقد ذكر هذه الفائدة في حديث جابر, في شرح حديث جابر بن عبد الله, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر. عند شرح هذا الحديث بيّن هذه الفائدة التي هي أنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه عندما يذكر شيخين فإن اللفظ الذي يذكره يكون للثاني منهما. قال والدليل على هذا أن الأول الذي ما ذكر اللفظ له يأتي به في موضع آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن اللفظ الذي أثبته, فإذا يكون هو للثاني لا للأول. هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الإمام من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. أما النسائي فكونه يذكر اثنين من شيوخه ولا يذكر من له اللفظ لا أدري ما هي طريقته, هل اللفظ للثاني أو اللفظ الأول, ولعله يتبين لنا فيما ندرسه من الأحاديث المستقبل يعني ما يفيد طريقته أو يرشد إلى طريقة رحمه الله.
عبد الرحمن بن مهدي.
عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هذا يأتي ذكره لأول مرة, لكن جاء ذكره فيما مضى مقرونا مع يحيى بن سعيد القطان بمناسبة ذكر الذهبي للاثنين, وأنهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل, وأنهما إذا اتفق على جرح شخص معناه أنه لا يسأل عنه, لا يسأل عن جرحه, معناه أنه ما أصاب الهدف. وعبر عن ذلك بعبارة جميلة حيث قال إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه, إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه, معناه أنه ما أصاب الهدف. هذا كلام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وعبد الرحمن بن مهدي هذا هو إمام قال عنه الحافظ ثقة حجة حافظ عارف بالرجال والعلل, عارف بالرجال. فهذا هو عبد الرحمن بن مهدي, وهو من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوة. عن سفيان. سفيان هذا غير منسوب, جاء في الإسناد غير منسوب. وفي ترجمة عبد الرحمن روى عن المهدي, روى عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري, لهذا قالوا روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, روى عنه السفيانان والحمادان, حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وفي ترجمة كل من سفيان بن عيينة وسفيان الثوري قالوا روى عن الأعمش وعن منصور اللي روى عنهم هنا في الإسناد. فإذا سفيان هنا محتمل لأن يكون هذا وهذا, لكن أيهما بالنسبة للتلاميذ؟ عبد الرحمن بن مهدي الموجود هنا تلميذ لسفيان الثوري ولسفيان بن عيينة, روى عن نعم لا هو أنا قلت روى عنه السفيانان. إيش في ترجمة من قلت روى عنه السفيانان؟
عبد الرحمن المهدي.
نعم؟ لا لا عبد الرحمن المهدي روى عن السفياني مش روى عن السفيانان. روى أنا قلت روى عن السفيانين. إيه روى عن السفيان روى عن السفيانيني روى عن السفيانين يعني عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة مو روى عنه هو روى عن السفيانين لكن في ترجمة منصور والأعمش يعني قيل أنهم روى عنهم السفيانان يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة روى عن الأعمش وعن منصور بن المعتمر وعن منصور ابن المعتمر ولم يتبين لي أو ما تمكنت يعني في البحث أن أعرف أي الاثنين ولعلي أعرف ذلك فيما بعد وأبين لكم وقد ذكرت فيما مضى أن الطريقة التي يعرف بها أي الاثنين يعتبر يعني هو المراد عند الإطلاق فيما إذا كان اثنان تلميذان له أو هو تلميذ أو اثنان تلميذان لشخص يعرف ذلك بمن يكون أكثر رواية وأكثر ملازمة فمن ناحية الملازمة وأيهما أكثر وأيهما أكثر رواية لا أعرف ذلك حتى الآن ولكن كما ذكرت عبد الرحمن يروي عن السفيانين والسفيانان يرويان عن الأعمش وعن منصور فيحتاج معرفة أيهما إلى معرفة من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر رواية وهذا ما لم أتوصل إليه الآن يعني الآن ولعلي أبين ذلك فيما بعد إن شاء الله أما الأعمش فهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وقد مر ذكره وهو من رجال الجماعة وهو من رجال الجماعة والسفيانان هما من رجال الجماعة أيضا السفيانان هما من رجال الجماعة الذي يحتمل أن يكون هذا وهذا كل منهما من رجال الجماعة ومنصور أيضا كذلك من رجال الجماعة منصور بن المعتمر وهما في طبقة واحدة مع منصور والأعمش وقد سبق أن مر ذكرهما معا وسليمان الأعمش يأتي ذكره بلقبه ويأتي ذكره باسمه وقد ذكرت ذلك فيما مضى مرارا عن إيش؟
عن إبراهيم
عن إبراهيم هو النخعي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي سبق أن مر ذكره وهو يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد هنا لأن عبد الرحمن إبراهيم النخعي يروي عن خاليه الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد يروي عن خاليه الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد وهنا يروي عن عبد الرحمن وقد سبق أن مر روايته عن الأسود روايته عن الأسود ابن يزيد فيما مضى فهو يعني فهو يروي عن خاليه عبد الرحمن والأسود الأسود بن يزيد ابن قيس وعبد الرحمن بن يزيد ابن قيس هما خالان لإبراهيم النخعي وهو يروي عن خاليه عن سلمان وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن مر الحديث ومر ذكر ما له من الأحاديث وسلمان هذا هو الذي يقول فيه الشاعر يعني يبين فضل الإسلام وأن من كان ظفر بالإسلام وهداه الله الإسلام وهو الذي ظفر بكل خير يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب ووضع الشرك النسيب أبا لهب أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا النسب وهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه وإنما هذا الرجل الفارسي الذي ليس من العرب وليس من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى رفعه بالإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبله، وقد وضع الشرك يعني حطه، هذا رفعه الإسلام وهذا خفضه الشرك والعياذ بالله، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إنسان من الفرس لكن الله تعالى رفعه بالإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.